الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وحقيقة قول المولى سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الآية مع وجازتها إلا أنها يمكن أن تمثل منهجا في سلوك المسلم وضابطا عظيما من الضوابط التي ينبغي أن يصحبها أثناء سيره. قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، وقد خاب من دساها أي أهمل نفسه. والنظر للنفس يجد أن هناك أمورا تفسدها وتعورها وتكون سببا في هلاكها وعطابها. هذه الأمور أولها الجهل، ثانيها الشهوة. أولها الجهل، ثانيها الشهوة. والجهل ليس المقصود به نقيض العلم فحسب، ولكن يقصد بالجهل نقيض العلم كما يقصد بالجهل أيضا ركوب الأحموقة، ركوب الأحموقة الحماقة والسفه. فالجهل نقيض العلم هذه مسألة معروفة وتكاد أن تكون بين الناس مشهورة. أما كون الجهل للدلالة على السفه والحمق فهذا كقول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا يجهل أحد علينا أي لا يسفه علينا أحد ولا يتجاوز أحد علينا حده، فإذا فعل ذلك فبمقدار سفاهه تكون سفاهتنا وبمقدار حماقته يكون حمقنا. وهذا إن كان من أخلاق الجاهلية الأولى، إلا أن هذا البيت مفيد في بيان معنى من معاني الجهل. إذن الجهل نقيض العلم، والجهل بمعنى الحماقة والسفاهة. وعندما يصيب الإنسان الجهل فإن الجهل مؤثر في قوته العلمية، مؤثر في قوته العلمية، كما أن الشهوة مؤثرة في قوته القلبية، كما أن الشهوة مؤثرة في قوته القلبية. ومن هنا فإن البدعة تتسرب من جهة الناحية العلمية، والمعصية تتسرب من جهة الناحية القلبية. فإذا ركب الإنسان شهوته ضعف قلبه وتلبس بالمعصية، وإذا ركب الإنسان الجهل ضعفت قوته العلمية وركب البدعة. فصارت الأخطار التي تتناوش العبد خطران: خطر البدعة وخطر المعصية، خطر البدعة وخطر المعصية. والبدعة لا ينبغي أن نتوسع فيها توسعا شنيعا، بل لابد أن نعرف أن البدعة لها مسميان: المسمى الأول ما يتعلق باللغة، والمسمى الثاني ما يتعلق بالإصطلاح. ما يتعلق باللغة: البدعة معناها في اللغة الأمر المستحدث الذي ليس له مثال سابق، الأمر المستحدث الذي ليس له مثال سابق. أما معناها في الاصطلاح أي ما تصالح عليه علماء الأصول وأرباب الفقه، أن البدعة طريقة مستحدثة في الدين، في الدين تضاهي الشرعية أي ما شرعه الله عز وجل، يقصد بها التقرب إلى الله. يبقى طريقة مستحدثة في الدين أي ليس لها مثال سابق في الدين، تضاهي الشرعية، تماثل الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. ومن هنا فإن كثيرا من الأمور ربما تكون بدعة لغة ليست اصطلاحا، ومن هنا لا يعتبرها ولا يتسرب إليها الذم، مثل رصف الطرق، هل رصف الطرق كان وجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبد. الساعات، النظارات، السيارات، الأجهزة والأدوات والمبتكرات الحديثة، كل هذه الأمور من أنماط معيشة الإنسان لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا ترى هل هذه الأمور أمور متعلقة بالدين؟ هل هي في الدين؟ هل هي في الدين؟ هل يقصد بها مضاهات الشريعة؟ يعني لو رصفنا مثلا طريق الجلاء ده، يبقى رصف طريق الجلاء مضاهي للشريعة، نخالف به شريعة الرحمن؟ طيب هل يقصد بذلك الأمر التعبد إلى الله؟ نعم، قد يقصد ببعض هذه الأمور التعبد إلى الله، لكنها ليست من الدين، أي ليست من الأمر والنهي الشرعيين. الأمر الثاني، لا يقصد بها مضاهات الشرعية، وبالتالي ليست من البدعة المذمومة، ليست من البدعة المذمومة، لأن بعض الناس عندما يتلبسون بالبدعة الشرعية، البدعة الإصلاحية، فننكر عليهم، نقول لهم إن هذه بدعة وهذا لا يجوز، فيقول لك لماذا هي بدعة؟ تقول له لأنها لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لك خلاص أنت الآن تلبس نظارة، اخلع على هذه النظارة، وأنت تركب سيارة، خلاص اترك السيارة وعليك بالجحش والحمار، أنت الآن تشرب من الصنبور، اكسر الصنبور وعليك أن تشرب من ماء البحر مباشرة. هذه إلزامات ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يفهم ولم يحرر معنى البدعة المذمومة، لم يحرر معنى البدعة المذمومة. إذن هناك ضوابط في ماهية البدعة حتى تكون بدعة مذمومة يتوجه إليها الكلام. الضابط الأول أنها متعلقة بالدين. الضابط الثاني أنه يضاهى بها الشرعية، الشريعة، يضاهى بها الشريعة. إذا فهمت ذلك لابد لك أن تعلم أن البدعة التي تضاهي الشرعية والتي يتوجه إليها الذم ليست على نمط واحد، بل هي أنماط شتى، بل هي أنماط شتى، ليست على نمط واحد ولكنها أنواع كثيرة. فمنها ما يكون ناقلا عن الملة، ومنها ما يكون مكروها يلام صاحبه وقد يأثم صاحبه، صاحب هذا الفعل، ولكنه لا يكون خارجا عن الملة. على سبيل المثال، لو أن قوما توجهوا إلى مقبور، إلى مقبور بعينه، وطافوا حوله، وبذلوا له أنواعا من العبادة، هذا المقبور بعينه لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأفعال وهذه التصرفات تشبه تصرفات المشركين، تشبه تصرفات المشركين، لأن المشركين إنما كانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء كانوا في الأصل صالحين، فلما ماتوا صورهم قومهم وجعلوا لهم تماثيل وعبدوهم من دون الله. إذا مسألة عبادة التصاوير وعبادة القبور كانت موجودة في الأمم قبلنا، وكانت سببا كبيرا أفضى والعياذ بالله إلى الشرك بالله سبحانه. إذن هذه البدعة بدعة شركية، وتشبه بدع المشركين السابقة التي خرجوا بها عن شرع الله عز وجل. لو قارنت بين هذه وبين إنسان، هذا الإنسان يجعل صلاة
يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه الصلاة يسميها مثلا الصلاة الدسوقية، الصلاة الدسوقية، إنه مثلا يقول سبحان الله 1000 مرة، ويقول الله الله 1000 مرة، ويقول لا إله إلا الله 1000 مرة، ويقول محمد رسول الله 1000 مرة عليه الصلاة والسلام، ويقول هو بس كده، الضمير كده هو 1000 مرة، ويقول الضمير المتصل ه 1000 مرة، ويزعم أنه إذا فعل ذلك تعلق قلبه بالإله سبحانه مثلا، ويسمي هذه صلاة دسوقية. هذه الصلاة هل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبتت عن أحد من الصحابة؟ لم تثبت، لم تثبت. إذن هي بدعة، بدعة يقينا، بالرغم أن بعض أفراد هذه البدعة مشروع، اللي هو قوله سبحان الله، وقوله لا إله إلا الله، وقوله محمد رسول الله، فهذه كلها مشروعة، ولكن في هذا السياق بهذا الشكل لم تكن مشروعة، لأنها كانت أفرادا من صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن هذه الصلاة بهذه الصورة طريقة محدثة في الدين، في الدين تضاهي الشريعة، لأنها صلاة، ولأنها دعاء، ولأنها ذكر، فالصلاة والدعاء والذكر ينبغي أن يكون وفق الشرع، ولم تكن هذه وفق الشرع، بل كانت مضاهية للشرع، وبالتالي صارت هذه البدعة مذمومة، وصار صاحبها آثما ملوما، أتى بأمر مذموم في دين الله عز وجل، ولكنه لا يكفر، ولكنه لا يكفر. ربما تكون البدعة متلبسة بشيء من ذلك، ولكنها تكون مذمومة من جهة الحال، أو من جهة ما تعلق بهذا الأصل، وهو ما يسميه الأصوليون بالبدعة الإضافية، أو بالبدعة المكتسبة، هي أقل من الصنف الثاني، ولكن قد يلام صاحبها. مثل ماذا؟ نذكر أنه إلى عهد قريب، بل إن المساجد الكبرى إلى ذلك الوقت لا تزال هذه البدعة موجودة فيها، يأتي شيخ مطمطم في يوم الجمعة قبل الصلاة، فيجلس على كرسي كبير ويقرأ القرآن، والناس جميعا يستمعون إليه، يستمعون إليه، وهذا الأمر أقول كان موجودا ولا يزال موجودا في بعض المساجد الكبيرة، حتى المساجد التي كانت فيها سنة إلى عهد قريب كان الشيخ بالكرسي يوجد في هذه المساجد. يعني أذكر لغاية التسعينات كان مسجد صلاح الدين في القاهرة يوجد به الصييد الذي يجلس على كرسي، ولا أدري هل هذا الأمر لا زال موجودا أم رفع، لا أدري. وأنتم تسمعون يقول لك وسيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، اسمها إيه؟ شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي فلان الفلاني. الشعر عبارة عن إيه؟ عبارة عن القرآن، وعبارة عن الخطبة، وعبارة عن إيه؟ الصلاة. فتم تسمية هذه شعائر صلاة الجمعة. عندما تنقل صلاة الفجر، وسيتم نقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الحسين أو من مسجد السيدة، ماشي الحال، شعائر صلاة الفجر، إيه الشعائر؟ عبارة عن القرآن، ثم بعد ذلك التواشيح، ثم الأذان، ثم الإيه؟ الصلاة. صارت شعائر، صارت من جملة الشرع، صارت من جملة الشرع. هذه أمور لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها في الأصل مشروعة، لم يتلبس فيها مشروع بغير مشروع، ولكن هي في الأصل مشروعة، فقراءة القرآن مشروع. ولكن في هذا التوقيت، في هذا التوقيت بهذه الصورة، هذا التوقيت وهذه الصورة لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت البدعة ليس في أصل الفعل ولكن ما تلبس الفعل اللي هو الحال أو الشكل أو الكيفية. لو أن إنسانا قال أنا كل يوم هقرأ سورة الزلزلة 10 مرات بعد صلاة العصر، وقال أنا لما أعمل كده بجد أن أموري كلها مستقرة وقلبي مستريح والمشاكل منصرفة وأموري كلها مستقرة، هذا اعتقاد. وبالفعل كل يوم بعد صلاة العصر يقعد يقرأ سورة الزلزلة كام؟ 10 مرات. سورة الزلزلة، قراءة سورة الزلزلة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، ولكنه حددها بعدد معين في وقت معين. هذا العدد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقت تقال فيه السورة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في الشرعي التوقيف، الأصل حلمه ربنا عز وجل كما ثبت، لا نعبد ربنا عز وجل لا بأهوائنا ولا بميولنا ولا بطباعنا. فصارت البدعة ليست متعلقة بأصل الفعل، لأن القرآن إيه؟ القرآن مشروع، بل من أفضل الذكر قراءة القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر قراءة القرآن. لكن البدعة تلبست بما تعلق بهذا الأصل اللي هو العدد والإيه؟ والكيفية، العدد والكيفية. لو أن إنسانا اعتاد أن يجمع الناس، وكان ذلك ونحن صغار، يعني كنا نفعله، كنا عيال صغيرين في الابتدائي وأصغر ابتدائي، كنا نذهب هذه المجالس، المجالس كان يحضرها أعيان البلد وكثير من الوجهاء والناس، كل واحد يأخذ جزء من القرآن، جزء بس، الجزء ده غير ده غير ده غير ده غير ده، ثم بعد ذلك يبتدئ المجلس بقراءة ما تيسر من القرآن، كل واحد مثلا يقرأ ربع الجزء بتاعه، وانت ودي كمل ودي كمل ودي كمل، وبعدين الجزء الأخير، الجزء الأخير الكل يقرأه بصوت واحد، يعني الجزء الأخير في هذا المجلس الكل يقرأه إيه؟ بصوت واحد، يبقى كل واحد قرأ جزء من القرآن وفي جزء الكل قرأه بصوت واحد. وبعدين بعد كده في كتاب صغير بيشمل على بعض أو يشتمل على بعض الصلوات والأدعية، يوزع على إيه؟ على الكل، والكل يقرأ هذه الصلوات بصوت واحد، وغالبها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على يعني أشرف مخلوقاتك ومش عارف إيه سيدنا محمد النبي، طبعا بيقول بإيه بإقامة معين كده، كلهم إيه بصوت واحد. ثم بعد ذلك يبدأ إيه الذكر، لا إله إلا الله، يقال لا إله إلا الله مثلا 1000 مرة، وبعدين بعد كده هو الله 1000 مرة، وبعدين الله 1000 مرة، وبعدين هو 1000 مرة، وبعدين هي 1000 مرة. طبعا في ذلك الأوقات بعض الناس يحصل لهم نوع من الهياج، فمنهم من يقع ومنهم من يتمايل ومنهم من يتراقص، ثم بعد ذلك ينتهي هذا السامر بالسحلب والمشروبات والعيش بالفل الملبت إلى غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، ويخرج القوم بعد 2 ساعة أو بعد 3 ساعات وقد شعروا أنهم قد اكتسبوا شحنة روحية تكفيه لمدة 2 أو 3. سبحان الله، يقولك هذه وسيلة من وسائل تهذيب النفس وجبل النفس على الذكر. نعم، كلام جيد، قراءة القرآن جيد، والدعاء جيد، والصلاة عليه الصلاة والسلام جيد، ومطلق الذكر جيد، ولكن هذه الطريقة، هذه الوسيلة، هذه الكيفية، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ لم يثبت. يقول لك إن أرباب هذه الطريقة هم السبب في نشر الإسلام في إفريقيا وفي آسيا. نقول سبحان الله، إذا كانت الطرق الصوفية سببا في نشر الإسلام في بعض البلاد الإفريقية أو الآسيوية، فليس ذلك مبررا أن نقول بأن ما يفعلونه يكون صوابا أو مشروعا، ليس مبررا، بل بالعكس نجد إن أضعف أحوال المسلمين هم المسلمون في آسيا وفي إفريقيا. حدثني الذي ذهب إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وهذه البلاد، حدثني أن هذه البلاد تتقلب في عماوات الجهل، هناك السحر والطرق الصوفية هناك يعني حالها سبحان الله، يعني لو أي واحد مصري يريد أن يكون مليونيرا ما عليه إلا أن يذهب إلى هذه البلاد ويزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل ليلة ويوصيه ببعض الوصايا ويكون له لسان طيب حسن يستطيع أن يخدع الناس. هذا يمكن خلال فترة وجيزة أن يكون من أئمة المسلمين في هذه البلاد وأن يجمع أموالا عريضة، وإذا وفته منية وقدر الله تعالى له ذلك ربما يعني بنوا له قبة فصار من الأولياء الذين تشد إليهم الرحال. سبحان الله. فينبغي أن نحرر هذه المسألة، أن تكون عبادة الله عز وجل بما شرع بالكيفية أثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام، لأن الصحابة الكرام لا يأتون بأمر من عنديهم، وإنما أمور الشرع تلقفوها وتلقوها عن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. البدع الإضافية أيضا يمكن أن تقبل التفاوت، يمكن أن تقبل التفاوت، شأنها شأن كل عمل يكون محمودا أو يكون مذموما. يعني الأعمال المحمودة ليست درجة واحدة والأعمال المذمومة ليست درجة واحدة، فكلها يتفاوت. إذن ينبغي أن ندرب أنفسنا على الاتباع وذم الابتداع، ندرب نفسنا على المسألة دي، إن كل عبادة نعملها نسأل نفسنا سؤال، المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم عملها؟ هل عملها الصحابة؟ هل عملها التابعين؟ لا النبي عملها عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا التابعون عليهم رحمة الله. إذن هذه المسألة يجب أن نتركها، لأن هذا الأمر لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خيرا لسبقون إليه، فطالما أنهم لم يسبقون إليه فلابد أن نهجر هذا الفعل. طب هذا الفعل متعلق بالدين ولا غير متعلق بالدين؟ إذا كان غير متعلق بالدين فلا عليك، اجتهد فيه، اجتهد فيه وارتقي فيه. يعني مثلا يعني أتمنى وأدعو الله عز وجل أن يوفق المسلمين أن يبرعوا في مجالات الذرة وغزو الفضاء ومجالات الصناعة ومجالات الابتكار، فهذه كلها أمور فيها عز للإسلام وقوة للمسلمين، عز الإسلام وقوة للمسلمين. إيه اللي خلى البريطانيين يدوا وعد لليهود إنهم يقعدوا في فلسطين؟ ليه؟ بالرغم من اليهود كانوا حثالة الأرض وكانوا من نفايات البشر، وكان في هناك مخطط إنهم يعملوا لهم جزيرة في المحيط أو يقعدوهم في حتة مهجورة في إفريقيا أو يحطوهم في أي حتة من الأماكن الجديدة المستكشفة في استراليا أو في كندا أو في الأمريكا أو ما إلى ذلك. لماذا استجاب الإنجليز إلى رغبة اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين؟ دعنا من النبوءات ودعنا من البعد الديني، هناك بعد خطير أن اليهود كان علماؤهم يغزون أوروبا، علماء اليهود هم الذين اكتشفوا كثيرا من المخترعات، كثيرا من المخترعات فيما يتعلق بالجيولوجيا، فيما يتعلق بالحيوان، فيما يتعلق بالذرة، فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، فيما يتعلق بالعلاج والطب. فعلماء اليهود برعوا في هذه المجالات وكانت لهم خدمات مؤثرة بالنسبة للبريطانيين، بل إن هناك قطاع عريض من اليهود خدموا الجيش البريطاني في الحروب المتكررة، فأراد البريطانيون أن يؤدوا خدمة لليهود كما خدمهم اليهود. هذا من هذا المنطلق أقول بغض النظر عن الأمور الدينية، وإلا فإن هناك أبعادا توراتية وإنجيلية دفعت بالإنجليز أن يدفعوا أرض فلسطين إلى اليهود، لأنهم يعتقدون بأن هذه أرض المسيح، وأن المسيح عندما ينزل أو عندما يأتي في آخر الزمان فإنه يفعل كذا وكذا، مثل هذه الأمور التي حدثتكم عنها من قبل. الشاهد أن الاختراعات والمبتكرات والاكتشافات وكل هذه الأمور لا تعد بدعا شرعية، لا تعد بدعا شرعية، فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا فيها وأن يبرعوا فيها وأن يأخذوا فيها الرأس والنصيحة. الأمر الثاني وهو مركب الشهوة، مركب الشهوة الذي يفضي إلى المعصية، في قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بعض الإخوة يظن أن شهوته المتوثبة إنما تقمع بالزواج، إنما تقمع بالزواج، ويظن أن حاله بعد الزواج سيكون مختلفا، وهيهات هيهات وهيهات هيهات. الأمر ليس متعلقا بالزواج، الزواج يهذب الطبع ويحد فعلا من الشهوة، ولكنه ليس العلاج القاطع ولا الأخير ولا المنتهي في مسألة الشهوة. حدثني بعض الإخوة أنه كان ينظر إلى النساء، وكانت هذه مصيبة النظر إلى النساء. نعم هو ملتحن ويصلي وفي جملة الإخوة، ولكنه مبتلى بالنظر إلى النساء، يعني عندما تأتي امرأة متبرجة لا يتمالك نفسه، يريد أن ينظر إليه، يريد أن ينظر إليه. النظرة سهم من سهام إبليس، والنظر رائد القلب، النظر رائد القلب، وفساد القلب يبتدئ من النظر، فساد القلب يبتدئ من النظر. فمن جال بصره ومن ترك بصره ولم يجعل على بصره ضابطا فليعلم أن قلبه أيضا سيتشتت، ثم بعد أن يتشتت يصاب هذا القلب بالأدواء المؤذية، بالأدواء المؤذية والأمراض الفاتكة. اللي حصل إن هذا الأخ بكثرة نظره إلى النساء تولدت في ذهنه صورة مثالية للزوجة التي يريدها، يسكر النساء، ينظر إلى شعورهن وإلى سوقهن وإلى صدورهن وإلى عجزهن وإلى يعني خصرهن، ينظر إليهن. فبمجموع هذا النظر تولدت في ذهنه صورة مثالية، أنموذج للمرأة التي يريد أن يتزوجها. الأخ عشان يتجوز قعد 4 سنين ولاج خراج، يدخل هذا الباب فينظر إلى الفتاة فلا يجدها مطابقة للمواصفات فيتركها، وهكذا. إنه ينظر كثيرا للنساء في الشوارع وفي الجامعات وهنا وهناك، ويا ليته اكتفى على ذلك، ولكنه في الجرائد ينظر أيضا إلى صور الممثلين والممثلات وما إلى ذلك. فتولدت في ذهنه صورة مثالية لمن؟ لشريكة حياته. فإذا وجد أخت ممتازة في كل الأشكال ولكنها قصيرة، الثانية ممتازة ولكنها طويلة، ممتازة ولكنها بدينة، ممتازة ولكنها رفيعة، ممتازة ولكنها بيضاء شديدة البياض، ممتازة ولكنها سمراء، ممتازة ولكن عينها ليس كعين الإنجليز، يريد أن عينها كده ملونة، ممتازة ولكن رجلها صغيرة، ممتازة ولكن يدها صغيرة. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. ثم بعد الزواج طبعا هذه الأنواع يبتليها الله عز وجل فتقع في أسوأ صورة يمكن أن يراها. فإذا ما تزوج فإنه يطلع على ما لم يكن قد اطلع عليه من قبل. يعني بعد الزواج تتكشف له حقائق ويرى ما لم يكن قد رآه من قبل. إيه اللي يحصل له؟ يكثر نظره للنساء حتى يقارن بين شعر زوجته وبين شعر النساء اللائي يسرن في الشوارع، بين طول زوجته وبين طول غيرهن، بين مشية زوجته وبين مشية غيره، وهكذا. فيعيش في هذا التشتت بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب النظر، بسبب النظر. فأول الشهوة وبداية الهلاك، وبداية الهلاك النظر، النظر. فلا بد لك أيها الحبيب أن تحافظ على قلبك بالمحافظة على نظرك. ولذلك النظرة سهم من سهام إبليس. الحديث في إسناده كلام، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أردف الفضيل ابن عباس خلفه وذلك في الحج، فآتت امرأة وضيئة فنظر إليها الفضيل، فنظر إليها الفضيل، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضيل عنها، أو فحول النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضيل عنها. لا نريد أن ندخل في بعض السلالات، ولكن إحنا هنا في حتة معينة، مسألة الإيه؟ النظر. هذا شاب وهذه وضيع، جميلة جميلة. والإنسان مفطور أن ينظر إلى كل شيء جميل. ودعك أيضا من هؤلاء المفسدين الذين يقول إن الله جميل يحب الجمال، وأنا أنظر لأرى يعني صنعة الله عز وجل وجميل صنع الله عز وجل. يعني بينظر للمرأة ما بينظرش إنها امرأة يعني، لا، بينظر إلى جميل وبديع صنع الله عز وجل. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا عندما تصافح المرء فإنه أيضا ينظر إلى بديع صنع الله عز وجل، زي إن الواحد رجل إذا خشنا جرشة بينما هي يدها ناعمة وما إلى ذلك. هذه يعني مسالك من مسالك الشيطان والعياذ بالله. فالنظرة سهم من سهام إبليس. ولذلك ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله. العين التي تبكي من خشية الله من أعظم صفاتها أن صاحبها يمسكها عن الإطلاق في محارم الله. إزاي إن عينك دي تبكي من خشية الله وإنت عينك دي جوال على تنظر عامل زي الرادار، عامل زي الرادار، لا تهن ولا توين، تنظر يمين وشمال، سبحان الله. إزاي هذه العين تبكي من خشية الله؟ سبحان الله، عين منصرفة عن الله، فكيف تبكي من خشية الله عز وجل؟ ولذلك قال الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وأكل من الحلال وكف بصره عن المحارم، أوتي الفرس. أوتي الفرس يعني يبص كده، بص كده على طول، بصته يعني تكون موفقة، ينظر النظرة يكون موفقا فيها. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يحكى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان مع تلميذه في سفر، فأجهدهم الجوع والعطش حتى كاد أن يهلك، فوجد أعرابيا ومعه شاة، فأنزلهما ذلك الأعرابي في خيمته وذبح لهما هذه الشاة، وقام على ضيافتهما وأفسح لهما فنام. فقال الربيع لأستاذي الشافعي: ما أكرم ذلك الأعرابي، ما أكرم ذلك الأعرابي. فقال له الشافعي: إنه رجل لئيم، إنه رجل لئيم، ولم أرى أشد منه لؤمة. فتعجب تلميذه: كيف ذلك وقد نحر شاته وأفسح لنا وقام على خدمتنا فكيف يكون لئيما وهذا فعل الكرام؟ فسكت الشافعي. فلما كان الصباح توضأ وصليا ثم قدم لهما الغبوق فشرب ثم استأذنه لينصرف. جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك وشكر الله لك أنعم الله عليك. فقال لهما إلى أين؟ أين تذهبان؟ قال ننصرف. قال قد ذبحت لكما شاة وقمت على خدمتكما وبذلت لكما، ثم بعد ذلك تتركان وتنصرفان؟ والله لا يكون ذلك. ماذا تريد؟ قال أريد دنانيرا ودراهما. حد بفلوس الخدمة دي بليش كده، كل حاجة لها ثمن. زي أمريكا كده لما بتيجي كده لبلاد المسلمين بتيجي كده، يعني محبة لنا ولا في مقابل؟ في مقابل. الشاه بفلوس والذبح بفلوس وتنظيف الشاه بفلوس وشويها بفلوس وتقطيعها وتقديمها بفلوس وبعدين إعداد الفراش بفلوس، صب الماء بفلوس، كل حاجة بفلوس. ده كله ولن تمشوا. فكان الإمام الشافعي أسد نظرا من تلميذه عليه رحمة الله. أيها الإخوة الكرام، الشهوة مركب الشيطان للولوج إلى النفس، وهي ليست متعلقة بالشاب دون الكبير، بل قد تصيب الكبير والصغير على السواء. والأصل أنك لا تقلع هذه الشهوة ولكن تهذب هذه الشهوة، لا تقلع هذه الشهوة من قلبك ولكن تهذب هذه الشهوة ولا تجعلها رئيسة في قلبك. فلو وفقك الله سبحانه وتعالى وأعانك على نفسك فهذبتها في باب العلم فلم تكن مبتدعا، وهذبتها في باب الطبع والقلب فلم تكن شهوانيا، كنت بإذن الله سبحانه وتعالى على الجادة سائرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما رضي، وصل اللهم وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.